السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإذاعة الأولى نحييكم مستمعينا الكرام، وياكم العقيد راشد بن ضبوي من القيادة العامة لشرطة دبي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وحلقة جديدة من برنامجنا الله يسلمنا وياكم نلتقي فيها ونتكلم عن موضوع جديد من قضايا اللي تخص حياتنا اليومية في بيوتنا، وهذه القضايا محتاجة منا طرح ويا أصحاب الاختصاص ونتعرف على الحل وكيف نتصرف في مثل هذه الحالات وشو الإجراءات اللي نقوم باتخاذها لتجنب الوقوع في مثل هذه الحالات، وبنناقش وياكم سبل الوقاية وإن نحن ما نطيح في مثل هذه الحالات مستقبلا. واليوم بنفتح وياكم ملف جديد لأحد أنواع القضايا اللي هي متعلقة بالفئة المساعدة اليوم الخدم، وبنربط موضوعنا في شقين، الشق الأول اللي هو متعلق بالهروب، هروب الخدم، والشق الثاني السرقة من قبل الخدم اللي هم الفئة المساعدة. واليوم نفتح مع ملف جديد فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا، هروب الفئة المساعدة اللي هم الخدم من المنزل. هذه قضية مو جديدة، وأكيد وايد من الأسر تعرضت لمثل هذه القضايا، والمشكلة في هذا النوع من القضايا هناك ارتباط ثاني بقضايا أخرى على سبيل المثال مثل قضايا السرقات وقضايا الاعتداء. وقبل هروب الفئة المساعدة اللي هم الخدم الموضوع يكون أكبر من هذا، هو ممكن يكون من أشخاص يتعاونون مع الخادمة في المنزل على ارتكاب جريمة أخرى مثل جريمة السرقة، فتكون هناك خطة مدبرة ومرتبة في حالة حدوث الهروب لازم مرتبطة أيضا بعملية سرقة من المنزل، وربما تكون السرقة هي وحدة من المخاطر اللي يتعرض لها جميع البيوت من قبل الفئة المساعدة، ولكن هناك مع هذه النقاط الهامة مجموعة من المخاطر اللي تترتب عليها هذا النوع من الجرائم. وأخيرا في ملفنا إن شاء الله بنطرح في موضوع جدا مهم، دور الأسرة ومسؤولية الأسرة تجاه هذا النوع من أنواع القضايا، وفي النهاية بنحط الإجراءات الوقائية اللي كل أسرة مفروض تمشي عليها على أساس تتجنب سلبيات هذا النوع من أنواع القضايا. نرحب في سيادة العميد أحمد بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة، أهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بالعقيد راشد بن ضبوي، وتشرف بوجودي معاكم يا أخوي.
سيادة العميد، طبعا برنامجنا هو برنامج الله يسلمنا وياكم، وملفنا اليوم اللي بنتكلم فيه ملف يتعلق بالفئة المساعدة، وتحديدا في موضوع اللي هو هروب الخدم وأيضا السرقة من قبل الخدم. بس أول شيء سيادة العميد نبغي نعرف ما هي الفئة المساعدة اللي بين قوسين الخدم.
خلنا نوضح شو المقصود بالفئات المساعدة، وهي كل شخص سواء كان رجل أو امرأة يعمل لديك في المسكن مثل سائق أو مزارع أو خدامة أو مربية إلى آخره.
سيادة العميد نبغي نخصص في ملفنا هذا توضيح أكثر فيما يتعلق بسرقة الخدم، ما هي سرقة الخدم؟ وعقب بنرمس سيادتك عن موضوع هروب الخدم.
مثل ما قلت لك، الخدم هو من يعمل داخل المسكن أو داخل المنزل أو بغض النظر كان شقة أو فيلا. نعم. ويتم إحضارهم أو استئجارهم من قبل صاحب المكان أو مستأجر المكان.
مستأجر المكان.
السرقة هو أن يقوم بالاستيلاء على مال مملوك للغير. هذا المال المملوك للغير هو ملك صاحب المكان اللي يعمل فيه، فيستولي عليه بغير وجه حق بغض النظر عن قيمة المال، يعني كانت قيمة قليلة أو قيمة كثيرة، هو استيلاء على مال الغير.
مشكور سيادة العميد. نحن الحين عرفنا موضوع السرقة من الخدم، نبغي نعرف ما هو هروب الخدم.
الله يطول بعمرك، هي مسألة الخدم هي مسألة شائكة، يعني مو وجهة نظري أنا. كما تعلم أن هذا الخادم أو أصحاب الفئات المساعدة حضر من بلده لا نعلم شو هي خلفياته وكيف حضر وأسباب حضوره إلى هذه الدولة، وما هو الاتفاق الذي تم بينه وبين مكتب الخدم الموجود في بلده الأم، وهل مترتبة عليه أموال أو غير مترتبة عليه أموال، وهل قام بدفع أموال الشركة أو المكتب الذي قام بإحضاره. أصحاب الفئات المساعدة عند حضور إلى على سبيل المثال فيلا من الفلل أو شقة من الشقق، يتفاجأ بأنه كان الاتفاق مع أن يعمل في مطعم، يعمل في مؤسسة، ويرى نفسه هو أن أمر يعمل في منزل بصفة مربية أو خادم. هذه الصدمة اللي تحدث له تخلق له نوع من عدم الاتزان، فبالتالي أمام خيارين: أن يقبل بالأمر الواقع لأنه هو دفع مبالغ كبيرة لأن وصل البلد هذه، أو يلجأ إلى الهروب. فهنا هذا نوع من أنواع الخدم اللي انصدم بواقع الوظيفة اللي هو تفاجأ فيها. خلنا نرجع للشيء الثاني. أوقات كثيرة من أسباب الخدم نرى أن أصحاب الفئات المساعدة يحضر إلى فيلا من الفلل أو بيت من البيوت، ويكون عدد الأسرة كبير جدا، حجم العمل كبير،
ما يتحمل الضغط، ما تحمل الضغط.
أيوة، فيعمل مدة طويلة 12 ساعة 14 ساعة، فبالتالي فوق استحماله وفوق قدر استطاعته،
خاصة إذا بشكار وحده.
هو نتكلم إذا في حالة عدم وجود أشخاص آخرين
يساعدون.
أيوة. مجموعات أخرى تأتي ممكن وسائل الإقامة والإعاشة غير مناسبة، يعني ينام في المطبخ، أو في بعض الحالات نحن صادفتنا أن ينام في بلكونة. هذا الشخص إنسان لابد أن ننظر إليه كإنسان، فرد من أفراد الأسرة. يعني كيف تأتمن شخص يعد لك الطعام أو ينظف ملابسك وهو غير مرتاح؟
هو غير مرتاح.
إيه، فبالتالي قد يلجأ إلى أمور أخرى. مجموعات أخرى قد تتعرض، أو من الفئات المساعدة قد تتعرض للإغراء من أشخاص يعملون هنا في الدولة، يعني وظيفتهم أو مهمتهم أو يسعون إلى الحصول على عمالة جاهزة. فبالتالي خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، سواء باختلاف أنواعها وباختلاف جنسياتها، فيلجؤون إلى التواصل معه وإغراء بأن في وظائف في أماكن أخرى وبمبالغ تفوق الرواتب التي يحصل عليها، وبالتالي
يحصل إغراء من
يحصل إلى إغراء فيهرب. كثير من الفئات المساعدة كذلك تهرب بسبب عدم حصول على رواتبه، يعني يشتغل شهرين 3 شهور 4 شهور ما يحصل راتبه، فيشوف أسهل طريقة وأبسط طريقة أنه يلجأ إلى الهروب، وما تواضبط يحلها الحلال.
سيادة العميد، نبغي نوضح بعد أيضا نقطة رئيسية اللي هو ملفنا اليوم. نحن نتكلم عن جزئيتين، الجزئية الأولى اللي هو هروب الخدم وأيضا سرقة الخدم. هل هناك ترابط بين هروب الخدم مع السرقة، أم هناك تكون ممكن سرقة بدون هروب؟
أخوي راشد، سؤالك جيد، يعني صف الموضوع أما أعتقد بتفصيلاته المختلفة. ما نقدر نجزم أن هناك ارتباط ما بين الهروب والسرقة.
السرقة
في حالات هروب كثيرة حدثت بدون سرقة، وفي حالات كثيرة حدثت بوجود سرقة. الدافع الشخصي لدى العامل اللي في المنزل من أصحاب الاحتياجات المساعدة، شو هو دافعه للهروب؟ إذا كان دافعه ضيق ذات اليد، يعني ما يستلم راتبه، فهو يعتقد أن حق له أنه يأخذ جزء من الأموال اللي ما أعطوه إياه، فشو يشرد. لكن إذا هو فقط تعرض لإغراء يبغى يشرد، فهني يشرد بدون ما يأخذ مبالغ.
أي مبالغ. نعم.
إيه، بعدين هل هو عنده طريقة أن للوصول إلى المبالغ يسرق فيها؟ يعني بعض الناس يعمل في البيت لكن ما عنده وسيلة لمعرفة هل في فلوس، مفتاح الخزنة، إذا في أموال ملقاة أو أموال موجودة يصير يستولي عليها، فهو على وصوله للأموال صعب، فبالتالي ما يقدر يسرقها. يعني فما في يعني علامة واضحة أو
مميزة. نعم. نحن نبغي نوضح حق المستمعين، بحكم أن اليوم نحن نتكلم في ملف يخص للخدم، فالفئة المساعدة اللي هم الخدم موجودين داخل البيت، أغلبيتهم طبعا من النساء
تقريبا.
أي. نعم. فأغلبيتهم من النساء، نبغي نوضح أن هاي الفئة هي من الخادمات اللي يشتغلن داخل البيت.
أنا أشوف من القضايا المهمة جدا هو العمالة المنزلية، وخصوصا اللي يعملون داخل البيت. هذا الشخص اللي يعمل في البيت بحكم تواجده في البيت هو يرى كل ما يحدث أمامه، يعني يشوف كل شيء، سواء فلوس، سواء ذهب، سواء الأماكن اللي توضع فيها المقتنيات الثمينة، فبالتالي من باب أولى أنهم يكونون أحرص يعني من عليهم وأنهم ينتبهون لهم. كذلك يعني الأسر، نحن عندنا أسر ممتدة يعني أسر كبيرة، خصوصا أنا لما أتكلم بدون يعني تحيز لأحد، الأسر المواطنة، المواطنة ما شاء الله الأب والأم والجد والجدة، أوقات والأولاد يكونون في البيت، وأوقات يكونوا الأحفاد في البيت، فأسر كبيرة وكل واحد عنده مقتنيات، عنده فلوس، عنده الأمور هذه كلها. فالعامل المنزلي هو يطلع على الأمور هذه ويشوفها، يشوفها أمام عينه يعني. فإذا أنت ظلمته أو أنت قصرت في حقه أو أنت آذيته، فهو من باب أولى كنوع يعني وجهة نظري أنا، وقد أكون مخطئ فيها، أني يقول أنا أسترد جزء من الفلوس اللي أنا تعبت فيها أو من الجهد اللي بذلت
حصل لها.
نعم،
مشكور سيادة العميد. بنطلع فاصل إن شاء الله
ونواصل
ونرجع لكم إن شاء الله في برنامجنا. الله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم. ودية وهي ودية.
القرآن هو كتاب الله والمعجزة في كل شيء من زمان أول للحين ولين باكر. واحدة من مظاهر الإعجاز البلاغي هي بعض الكلمات اللي ما ذكرت في القرآن إلا ودية وحدة، ومن الجذر اللغوي مال الكلمة ما شيء إلا هي، ومن الكلمات كلمة باسقات في الآية 10 من سورة قاف.
والنخل باسقات لها طلع نضيد.
وباسقات معناتها الطويلات والشاهقات.
ودية وهي ودية.
هزرك العلاقات الدولية السياسية بتتغير عقب الأزمة؟
كم كثر دولتنا مستعدة؟
متى بيفكونا من هذا البلد ويسووا له دول؟
حد يعرف ايش قايل روما تصدق او زكي بالتطبيق؟
عندك الخبر متى برد شراد قبل؟
هزرك
متى بيفكونا من هذا البلد ويسووا له؟
الخبر عندي على كل تساؤلاتكم واستفساراتكم حول كل جديد. تابعوني طول شهر رمضان المبارك من الساعة 2 لين الساعة 4 العصر من الأحد لين الخميس، والخبر عندي.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
الأولى 107.4.
السلام عليكم، وين الولد؟
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
مستمعينا الكرام، رديناكم مرة ثانية مع ضيفنا سعادة العميد أحمد بن غليطة مدير مركز الرفاعة. مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا مسلمين، يا مرحبا.
طال عمرك نكمل موضوعنا اللي هو ملفنا، ملف الفئة المساعدة. نعم. اللي فيما يتعلق بالسرقات والهروب الخدم. وسيادة العميد، نحن عندنا ظاهرة موجودة في العوائل هذه أن الخدامة أو الفئة المساعدة اللي احنا كنا نقصدها حين تشتغل داخل البيت. صحيح. وياسة تشتغل داخل البيت وكل شيء مفتوح قدامه.
صحيح.
ولدرجة اللي نحن لاحظناه في بعض من القضايا وبعض من الأمور أن حتى مفتاح الخزنة تعطى له.
صحيح.
وبعض الأحيان يقولوا له سيري المكان الفلاني، الكبت الفلاني، بطلي بتحصني بيزات شلين ويبين.
صحيح.
فشو نظرتك في هذه النقطة؟
أول حاجة كلامك صحيح 100%. الإهمال أو عدم المبالاة من قبل أرباب العمل طبعا تؤدي إلى تجاوزات من قبل هذه الفئات وينتج عنها سرقات. قد ينتج عنها سرقات، قد ينتج عنها اعتداء، قد ينتج عنها قضايا قتل، قد ينتج عنها حوادث هتك عرض إلى آخره. مثل ما قلنا، هذا الإنسان أو هذه الإنسان اللي جت من بلدها وتغربت، تركت أسرتها الموجودة في أي بلد كانت لتعمل بحيث أن يكون لها مصدر رزق، جاي من فئات أو من بيئات أو من ثقافات مختلفة. وقد يكون البعض منهم في حياته ما رأى هذا المبلغ أمامه أو هذا القدر الكبير من أمامه، فيفترض أن يكون هناك في حدود الوصول إلى الممتلكات الشخصية أو للفلوس أو للخزنة. مثل ما ذكرت سابقا أن بعض الأسر أو بعض الأشخاص يكون مؤتمن على مفتاح خزنة أو مؤتمن على مبالغ مالية أو مؤتمن على منزل. هذه الأمور كلها لابد أن توضع في الحسبان ويتخذ الاحتياطات اللازمة تجاهها. مهما كان هذا الشخص، فهو خرج من بلده بقصد المكسب. قد يكون البعض الشيطان يلعب في مخه ويلجأ إلى المكسب الغير مشروع يعني.
وهل الأسرة مسؤولة عن هذا الموضوع؟ أنا حين عاطي مفتاح حق الخدامة فأتحل الباب على هالمصرعين وحصلت السرقة، هل في جزئية مسؤولية على هاي الأسرة؟
نحن نتكلم هنا من الناحية الأخلاقية أو من الناحية القانونية. من الناحية القانونية أنت يعني، أنا وجهة نظري، خلنا نتكلم وجهة نظري، أن صاحب العلاقة لابد أن يحاسب. بمعنى أنت تضع النار بالقرب من الوقود أو البترول، يعني تحط البترول عند عدال الضوء. بمعنى هذا الشخص محتاج لأي مبلغ، فأنت يوم تحط له الفلوس قدامه
بتغري
بتغري النفس أمارة بالسوء، فهو شو بيسوي؟ بيقوم بيلجأ إلى سواء كان سرقة المبلغ كامل أو جزء من المبلغ أو التلاعب في بعض المقتنيات الموجودة. وسجلات الشرطة مليانة من هذه الحوادث. لهالسبب نقول في مسؤولية أخلاقية قبل ما تكون مسؤولية جنائية على صاحب المنزل. نعم.
بنرجع طال عمرك في موضوع اللي هو أمثلة على هالقضايا، بس عندنا
إن شاء الله
سؤال اللي هو شو هي نوع المسروقات اللي ممكن يعني تقوم بسرقتين؟
شوف، متى ما نوى الخادم يسرق توقع يسرق كل حاجة، يعني نحن مثل ما نقول حتى تشحل عينك بيسرقها. شاهدنا البعض يسرق مواد غذائية، شاهدنا البعض يسرق ملابس، البعض يسرق أثاث.
عشان أعتقد ساعات سيادة العميد مسألة اللي هي اللي إذا سرق أي يعني إذا خذ من الأكل ولا شيء، هذا طبعا متعارف عليه إن خلاص، ولكن الأشياء الثمينة
هو شو اللي
هاي اللي أكثر لها تأثير.
هو شو اللي يحدث؟ الله يبارك اللي فيه، كثير من الخدم يطلب شركات الشحن. شركات الشحن عبارة عن صندوق كبير ضع فيه كل ما تحتاج،
كل ما تحتاج على الوزن اللي تبقى.
هو محسوب عليك هذا الصندوق مثلا يوصل البلد الفلاني ب500 ريال ولا ب400 ريال ولا 300 ريال، فمن مصلحة العامل أن يعبي يعني حصل ملابس خلاه
وسائر سائر،
هو رايح رايح يعني. شفنا ناس يعني لمؤاخذة حتى كاشي مودين البعض تمر البعض، فهي ما بالضرورة تكون مقتنيات ثمينة، لكن هو يقول يعني ما دام أنا شاحن الحاجة أي شيء قدامه بيشل. أنت لو شفت عندك في البيت حاجات مثل هذه ما بتفتقدها يعني، هذا القصد من الموضوع يعني.
إنزين، سؤالنا الثاني اللي بعد هذه النقطة، هل في شركاء ممكن يشاركون خارجيين يدعمون الفئة المساعدة والخادم اللي يشتغل داخل البيت في السرقة؟
أخوي راشد، أنت كما تعلم أنت مقيم في هالبلد وتسمع أخبار من هنا وهناك، هذا الشخص اللي يأتي من الخارج يأتون نوعين، يعني الخادمة اللي بتعمل في البيت أيون، خلنا نقول ثلاث أنواع. نوع يكون فيه عليه توصية، يعني خادمة الوالدة أو أختك أو بنت عمك تقول عندي بنت عمي قريبتي كذا، أنت سيتي بها أنت هذا كيف بتحكمت على الأولى أن أخلاقها طيبة وتعمل بجد واجتهاد، وهي تقول هاي بنت عمي بنفس مواصفاتي بتها. الثانية أنت يبتها عن طريق مكتب خدم. مكتب الخدم طبعا هذا وفقه ما تعبي من بيانات، يتعبي فبالتالي وفي مجموعة هي تعلن روحتي في البلد تأشيرة زيارة أو تأشيرة عمل، وتعلن في الجريدة أو في المجلات أن هي تشتغل بار تايم أو تبغى تشتغل في بالساعة. هذه الفئة الثالثة هي مخالفة للنظام طبعا المعمول فيه في الدولة. فكل مجموعة في شخص يساعدها أكيد، اللي جاي على عماها هذه أفضل نوع نحن نقول نحن يعني
تشكل على كيفك.
اي هذه مادة خام انت تتشكل وياها وتعودها على عاداتك وتقاليدك وكذا. اما اللي جاي ولها خبرة وتلف السوق وعارف الناس، فشيء طبيعي تتعرض الى اغراءات، تتعرض الى توجيهات، البعض ينصحها يقول له اعملي كذا، البعض يقول له كذا. وهذا يقودنا على السرقات، أن هل هذه السرقات تقوم بتعاون مع جهات خارجية؟ نعم، البعض ونسبة كبيرة منها أنهم في جهات خارجية تساعدهم. هذا اللي بيسرقنا مؤاخذة المبلغ هذا وين بيروح؟ هو أكيد في متواصل مع شخص أو شخص وزع. أيوة، فبالتالي لجأ إليه وهو نصحه بالطريقة هذه. يعني
بغينا أمثل على أنواع وأشكال من السرقات اللي تصير من قبل الخدم واللي تتوهك فيها الأسر، فعشان تكون عبرة ومثال ممكن الأسرة تسمع بهذا الموضوع وتقدر تحط يعني إجراءات وقائية مستقبلا.
الأمثلة كثيرة ويمكن البرنامج ما يكفيه الوقت.
نحن نبغي منوعة، يعني شيء من السرقات الداخلية وشيء من التعاون الخارجي وشيء من مثل ما سمعنا نحن أنه مثل ما تقول يوميات بتسافر ميمع الدنيا كلها.
انت قبل شوي ذكرت ان في بعض الناس يعطي مفتاح الخزنة او مفتاح البيت لخدامة. في خدامة من جنسية ما وعجوز طبعا، هي مع وحدة كبيرة في السن، ما حد وياها من المقيمين، بس يزورونها اولادها واحفادها في البيت
فترة.
اي نعم. فهذه الخدامة تعرفت على شخص من خارج البيت، من خلال تعرفه وياه فقالت له أنا الأربابة مالي أو ماما على قولتنا نحن بالعامية، يعني ماما تعطيني عندها فلوس زيادة وتعطيني مفتاح الخزنة،
مفتاح الخزنة
وأنا أساعدها وأطلع له الفلوس وأطلع له كذا. فقال له شو رأيك نحن نسرق بدون ما حد يعرف، يعني أنا بدخل بطريقتي أنت يبي لي المفتاح، عقب ما خلص أنت رجعي المفتاح مكانه وحرمة كبيرة ما حد بيعرف. وفعلا دخله البيت عشان نختصر الوقت وسرق ورجعوا المفتاح مكانه. طبعا الشرطية حققت الموضوع، سرقة داخلية.
داخلية
كيف عرفت العيوز أنها انسرقت؟ أن يوم هي كانت تبغي نوع من الذهب، نحن عندنا عادات وتقاليد في العرس يربسون الذهب القديم.
إيه نعم.
فقالت حق الخدامة سيري بمفتاح الخزنة من الموجود في الكبت مثلا، بطلت الخزنة ويبيدي العقد الفلاني من الذهب. طبعا القديمين ما يلبسون ألماس، حين البنات الموديل الجديد يلبسون ألماس. فسارت قالت لها من موجود، طبعا بلغت الشرطة. بالتحقيقات الشرطة توصلت أن الخدامة متعاونة مع شخص آخر. وجهة نظري يعني أنا المبالغ تعوض، لكن أوقات قد يكون الجرم المرتكب من قبل الخادمة ما يعوض. هذه قصة أنا أبغي بس شوية المستمعين يركزون فيها يعني.
نعم.
طبعا مثل ما قلنا إذا حطيت النار عند البترول بتحترق، بتسوي حريجة
بتزيد.
كانت إحدى الخادمات من جنسية معينة، طبعا هي رايحة عن زوجها وكملت سنة وحاجة، فهذه سبحان الله هي غريزة بشرية. وكان في البيت طفل، أنا أقدر أقول طفل يعني عمره 13-14 سنة. فوقع شيء محرم ما بينهم، ما بين الخدامة وما بين هذا الطفل أو 14 أو 13 سنة.
الشاب
الشاب صغير يعني 13 سنة هذا يعتبر أول مراحل حياته. المهم نتج عنها حمل للخدامة. الطفل هذا ما عرف يتصرف شو يسوي. المهم في لحظة من اللحظات وقتل الخدامة. بعد قتلها كيف أتخلص منها؟ يعني أنا أبغي أوصل المستمع التسلسل، إذا كان في إهمال، عدم مراقبة، أنت وضعت النار جنب البترول بدون رقابة، بدون حساب، بدون سؤال، بدون جواب، ما قد ينتج عنه. المهم خذ البنت هذه الصغيرة، تعرف مثلا من شرق آسيا أجسامهم صغيرة، وخذها والله يعزكم عقاها في درام الماي فوق البيت، خباها في الدرام.
درام خالي ولا فيه ماي؟
لا فيه ماي. بعد فترة هم يستعملون الماي لاحظون لون الماي متغير وفي ريحة. يوم جابوا الفني طلع لنا في جثة
موجودة.
المهم طبعا هو انعرف عقب منه النتيجة وبعد الفحص والأمور هذه كلها، لكن الأسرة هاي تفككت، صارت الزوجة تشك في زوجها، وصار الزوج خلافات يوميا مع زوجته. والأولاد بعد في حالة كبيرة يعني من التشتت.
وما ما لاحظوا اختفاء الخادمة؟
هم بلغوا عليه هروب. هم تحسبوا انه هاربة. هو القصد من هذا انك انت تتعامل مع الخادم او مع اصحاب المهارات المنزلية هذيلة بنوع من الحذر، ونفس الوقت بنوع من الأسرية، يعني تتعامل معاه كأنه فرد من الأسرة.
نعم.
اذا انت ما تابعت، يعني انا اتكلم عن نفسي شخصيا، انا عندي خدامة صار لها 18 سنة زين، ووحدة صار لها 20 سنة عندي في البيت اندونيسية ما راحت الا عشان امها مرضت، يعني هي عندي عمرها 55 او ما يمكن 70 او 80
يعني
سنة.
سويتوا انتوا اهلها يعني؟
ايوه، ولا زالت تتصل، واوقات بناتي او اولادي يتصل. فالقصد من هذا خل علاقتك كانها هي فرد من الاسرة. طبعا كثير من الخدم سيئين وكثير من أرباب العمل سيئين، فنحن نخلق توازن. هذا بينكم بين عقد، إذا عجبك خليه، وإذا ما عجبك يا أخي خلي يروح. أنا عارف أنت تكلفت مبالغ وتكلفت فلوس، لكن أسرتك وصحتك وأمورك هذه أهم. وعقولتهم الحوادث كثيرة في هذا المجال، والحديث يطول في هذا المجال، يعني إذا الواحد يبغي يخوض فيه، بس هو لازم ناخذ منها عبر.
سيادة العميد مشكور وما قصرت. مستمعينا الكرام بنطلع فاصل إن شاء الله، وبنرد لكم في ملفنا إن شاء الله وفي برنامجكم. الله يسلمنا وياكم، تريونا.
الله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم.
كل النعم من كرم الله سبحانه، اطلبه باللي تتمناه، لأن عند الله خزائن الخير. اتذكر قوله تعالى:
ما عندكم ينفد وما عند الله باق. دائما خلوا كل عملكم اللي تسوونه لوجه الله سبحانه، بتأجر عليه حتى لو كنت نايم أو راقد في فراشك.
رشود ولدهم نوم، مات مواير ما ركبوا عليه، واتصلت بسلامة تقول من البارحة ما باتوا في المستشفى.
الله يعفو عنه ويعافي، ما عليه شر إن شاء الله.
الله يعافي، استغفر الله العظيم، يقوم بالسلامة ويعافيه ويشافيه
ويفرح
أمه
وأبوه ويرده بالسلامة. بشر يا دكتور، الحمد لله الحين حالته مستقرة، بس يبال عملية، والعملية مكلفة شوي. الله يكون في عونك.
يا حظ من يقدر وياوي، يرحم كثير على وقت ذل، ويرد ويبدل هقاوي، يفرح المهموم ليمل، وكان ودك بداوي، عيل تراه الخير وصل. الخير ما يسواه ساوي، لو بالدعاء لا بد يوصل.
تابع برنامج زايد الخير ويا مطوعنا عبدالله موسى على إذاعتك الأولى طول شهر رمضان المبارك الساعة 5 المسيان، وساهم ويانا من خلال الاتصال على 04-36-99-50 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية دبي الخيرية وجمعية بيت الخير.
عمي سيف إيش حالك؟
خير الحمد لله، الله يسلم تبارك فيك.
نبوا عليك بيتين طال عمرك.
بيتين إن شاء الله حاضرين. يقول جزرت 7 سنين ما ون، وفادي رقض ومبسوط، مستانس فيه مطمن، ما في عراب.
عمي سيف ايش حالك؟
خير الله يسلمك بارك فيك. تفضل عامر.
سمعنا بيتين من احسانك
ان شاء الله. يقول اتبتلش يا قلب وتهن، وتصيح ناس عنك مشفيه.
عمي سيف كيف انت؟
خير الحمد لله، الله يطول عمرك بارك فيك.
طال عمرك، نبى بيتين من خاطرك
ان شاء الله. حاضرين. يقول الشاعر: حي ديل في دقرايه، قمت به مطرب ولا بيته، وفرحت به فرحت هناك.
تابعوا برنامج عطنا بيتين ويا الشاعر سيف بن سليمان من البيت ويحاور حمد الشامسي، كل سبت من الساعة 10 لين الساعة 12 نص الليل طول شهر رمضان المبارك.
إماراتية تراثية وطنية. باجي عن وقت الفطور أقل عن 3 ساعات.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
نرحب فيكم مرة ثانية مستمعين الكرام، ونرحب في ضيفنا العميد أحمد بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة. مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا أخوي راشد. استكمالا للحديث اللي كنا نتكلم فيه عن الحالات بالنسبة لجرائم الخدم، خلنا نطلع من جرائم الخدم ونتكلم عن الجرائم التي تقع على الخدم.
الجريمة ما ترتبط فقط أن تقول أن الخادم هو قام بارتكاب الجريمة،
لا،
ولكن في جرائم تحصل أيضا من الأسر على الخدم.
الحوادث كثيرة من الأسر تقع على الخدم. ما بنتكلم عن الحوادث البسيطة، بتكلم لكم عن حادثة أنا صراحة عشتها شخصيا.
نعم.
وهذه الحادثة يعني أثرت في حياتي وزعلتني، ممكن غيرت حتى في نظرتي لبعض الأمور يعني.
نعم.
يعني بلاغ حادث وفاة خادمة.
نعم.
من أصحاب الاحتياجات هذه المنزلية. انتقلنا مكان الحادث، تفاجأنا بأنها كانت في مقتبل العمر تقريبا 20-22 سنة. بعد الفحص والتمحيص والطبيب الشرعي اتضح أن هذه البنية، وأنا أقول ممكن تكون طفلة يعني 20 أو 18 أو 19 سنة، يعني ما يابه البلد هذا إلا
الحاجة.
تقرير الطبيب الشرعي جسمها كله مضرب ضرب، جسمها كله متعرض إلى إصابات وإلى حروق، يعني حروق سجائر كأنه تعذيب، وماتت نتيجة تسمم الدم. يعني يليت اللي ضربوها عالجوها بعدين. أنت حين يوم تضرب الله يعزك لو عندك حيوان في البيت، بعد ساعة ممكن أنت لحظة غضب قلبك يصير توديه تعالجه ولا كذا. يعني ضربوها وحرقوها، يعني هذه العملية استمرت يمكن 3-4 شهور معاها، لدرجة حتى لما كنا نتكلم بعد الانتقال وقابلنا بعض الجيران يقولون نحن بالليل نسمع البنت الصيح. بس هذه الأسرة مثل ما نقول نحن أسرة شريرة، يعني شرية عنا بالعامية، أسرة شرية يعني أصحاب مشاكل، أولادهم أصحاب مشاكل، والأم صاحبة مشاكل، والأب صاحب مشاكل. فأغلب اللي في الفريج يحاولون يتجنبونهم، يعني
مستاذين منهم،
إيه متأذين منهم، ما يبون يتدخلون وياهم، ناس أصحاب مشاكل. فنتيجة العملية هذه، هذه البنت مسكينة فقدت حياتها، ويمكن تكون هي مصدر الرزق الوحيد أو العائل الوحيد لأسرتها أن هي تشتغل وترسل الفلوس. فهذه من الجرائم البشعة صراحة اللي يقشعر لها البدن. يعني طبعا اللي كان في العملية كلها بشكل عام هي زوجة الرجل، هي كانت المتهمة الرئيسية، والزوج كان يعلم لكن الزوج ما حرك شيء، فطبعا أسندت لجرمة المشاركة الإجرامية في هذا بس أنا أقصد يعني من هذا الأمور هذه نحن نأخذ عبر. أنت جايب خدامة، ممكن خدامة تكون ذكية وفطينة وتفهم كل حاجة، وممكن تكون خدامة لمؤاخذة يعني على قدر حالها. لو هي كانت نابغة ما بتشتغل خدامة. أنت لازم تقدر الإنسان اللي قدم إليك من بلد ومن غربة ومن بعد مسافة وياي يدور رزقه. يعني أنا ما أعتقد أن في إنسان يخلق الله سبحانه وتعالى بطبعه شرير يعني، وكل إنسان يسعى للرزق. لكن أنت طريقة تعاملك، نحن على قولتهم بالعامية يقول لك الطيب يغلب الطبيب يعني، فأنت لابد أنك تتعامل وياه كإنسان. وإذا ما عجبك ليش ترتكب جريمة أو ترتكب خطأ قد يقودك إلى المساءلة القانونية؟ يا أخي تعامل معه بالطيب، إذا ما عجبك الله يعوضك المبلغ اللي دفعته، ويا ما دفعنا فلوس وخسرنا وراحت علينا، لكن ما نلجأ إلى الضرب
وقد ما تطلع نتيجة سيئة على المردود سيء يعني على العائلة.
أنت زعلت منها ضربتها على سبيل المثال، طيب يمكن نتيجة الضربة هذه أنت كسرت فيها حاجة، أصابتها في عينها شيء، أنت بدال ما تكون مظلوم أصبحت ظالم، فهذا القصد من هذا يعني الطريقة. فهذه يعني عبرة حتى قدام أولادي أنا أو زملائي، دائما أقول له هذه إنسان اتعامل وياه أنت بضميرك وبإنسانيتك، يعني اتركها يعني بشخص عام. قد يتساءل البعض شو علاقة القصة هذه بسؤالنا نحن، نحن موضوعنا موضوع حروب الخدم، لكل فعل ردة فعل. يعني أنت متى ما الخدام أسأت معاملته بيهرب، وهذه الفئات ما أعطيت أجرها بتهرب وبتصرق.
نعم.
أنت متى ما ظلمت هذا الشخص بيصرق وبيهرب، وممكن يرتكب جريمة أخرى سواء كانت اعتداء أو قتل أو أنت يعني أنت وخيالك.
يعني الجرائم هاي سيادة العميد مترابطة بعضها، يعني
ما نقدر نفصل العملية الهروب في حد ذات، لأن هذا الشخص أنت يعني خلنا نتصور السيناريو اللي نتكلم فيه.
نعم.
شخص قطع تذكرة ودفع، يعني أغلب الخدم يدفعون مبالغ عشان يجون الإمارات، هذه بطريقة غير قانونية.
نعم.
عشان تكون فرصته في تحسين مستوى عيشة أفضل من غيرنا. يدفعون لمكاتبهم في الإمارات.
نعم.
فبالتالي هذا دفع فلوس، والأخرى تركت زوجها وأولادها، البنت تركت تعليمها، هذيل الأشخاص كلهم ما يو عشان يشردون، هذه اللي يو عشان يحسنون مستوى معيشتهم.
نعم.
إذا تفاجأ بسوء معاملة، إذا تفاجأ بعدم حصوله على راتبه، شو اللي يحصل؟ أنه يهرب، أنه يقتل، أنه يعتدي، أنه 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 يعني في أمور كثيرة مرتبطة. فالهروب وما بهروب في حد ذاته مرتبط بأمور أخرى.
نحن بغينا نحدد القوانين، هل هناك قوانين طبعا مرتبطة في موضوع الهروب الخدم في حالة السرقات في حالة الاعتداءات؟
نحن يوم نتكلم عن الهروب نتكلم عن الهروب بالمجمل يعني بشكل عام. القانون ما حدد والله هارب عشان ما أعطوه معاشه. دولتنا نحن كمواطنين يعني أعتقد يعني وكمستخدمين لهذه الفئات مواطن أو مقيم في هالبلد، نعتقد أن القانون في صفهم دائما، يعني ما هو متداول. أنت تدفع مبلغ 15-20 ألف عشان تأتي واحدة من هذه الفئات عشان تساعدك، سواء كان في تربية أسرتك أولادك أو للطبخ أو تنظيف المنزل، تتفاجأ أن بعد شهرين تقولك أنا ما بشتغل، أو تتفاجأ أن المواصفات اللي جاية
مو
مطابقة للي هم طرشتنا من خلال المكتب، أو تتفاجأ مريضة، أو تتفاجأ أن ما تبغي تشتغل، وهلما جرى مشاكل كثيرة. القانون ينظم العملية هاي. أنت هذا الشخص اللي جبته يشتغل عندك ممكن ترجع للشركة أو للمؤسسة اللي يعمل فيها. طبعا الحديث عن المؤسسات اللي تيب الفئات هذه ذا شجون يعني، وهذا من مكانه، لكن مشكورة بعض الجهات الحكومية صارت تأتي بالفئات هذه عن طريقها وهي مضمونة أكثر. نرجع للشخص اللي يهرب، ما عنده أي مبرر بهروبه، قنوات التواصل موجودة، قنوات الشكوى موجودة، عقود العمل تغيرت كثير حاليا وهي غالبا في صالح الفئات هذه. حكومتنا يعني إنسانية أكثر من إنسانية الإنسان في حد ذاته يعني، يعني ما عندنا تفرقة. أما أعتقد أن القانون ما يميز الفئات اللي ليش هربت، شو الأسباب، ما نعطى راتب،
بلغ عنها بس.
أنت هنا عندنا طرفين، طرف العامل وطرف رب العمل في عقد يضمن له حقوقه نوعا ما، لكن العامل بمجرد الشكوى الجهات المعنية تحقق معاه، تستدعيك تذكرته رواتبه مستحقاته، هذه كلها يحصل عليها. فالهروب بحد ذاته غير مبرر يعني. نعم.
زين، والموضوع السرقات في حالة حصلت سرقة، شو الإجراءات اللي تقوم يعني فيها الأسرة في مواجهة هذا الموضوع، وشو دور الشرطة في الإجراءات هاي؟
شو نرجع للسؤال بالطريقة الثانية، هنا الأسرة لها دور كبير في عدم وقوع السرقة.
تمام.
الأسرة أنا عم أعتقد أو رب العمل هو المعني أكثر من الشرطة. الشرطة جهاز ينفذ القانون، يطبق القانون. يعني على سبيل المثال، لو شخص سرقت أمواله من قبل الفئات المساعدة في المنزل، ويت الشرطة واعترف الشخص أن أنا سرقته، طبعا كان يعطيه فلوسه وكان يعطيه مستحقاته وكان يعطيه كل حاجة، المبلغ ما بيرجع. اللي الشرطة الإجراء أنه قضية وبيحال إلى المحكمة النيابة، والنيابة بتحقق وبعدين المحكمة، والمحكمة بيسجن ويبعد البلد. القصد هذا، إحنا ليش نوصل نفسنا لنتعرض للسرقة؟ في كل منزل في نوع من الخصوصية لازم يكون، يعني آسف على الكلمة هاي، أن أنا يعني هل وصل بينا الكسل أن نخلي هذه الفئة هي تفتح لنا الخزنة؟
نعم.
أو هل وصل فينا الإهمال أن أنا أترك مبالغ سواء كانت في على الطاولة أو على الدرج أو مرمية في البيت أو ذهب أو ألماس؟ هل وصل بينا أن أنا عندي مبالغ كثيرة مستغني عنها أتركها عرضة عرضة للغير أن يستولي عليها؟ أنت يا أخي خلقت جريمة وخليت هذا الإنسان الفقير المسكين اللي في حياته ما شاف ساعة رولكس إلا يمكن في مجلة أو في التلفزيون أو على إيد ممثل، شاف رولكس حقيقي يعني، فقام وشلها يا أخي. يقول أنا لو بشتغل عندك 5 سنين 10 سنين
ما بتوصل،
مستحيل أجيب رولكس، فأفضل لي أشيلها. فيعني الأمور بالعقل، يعني المنع والردع والوقاية من الجريمة تبدأ من الإنسان،
من الإنسان،
من
الأسرة نفسها يعني.
الأسرة نفسها والإنسان نفسه يا أخي، نحن نقول حرص على مالك ولا تتهم جارك. إنزين، فمن معقولة أنت بتترك مالك سائب وبتي في النهاية بتقول الخدم عمله وعمله وعمله. أنا أعتقد أن هذا
نعم. بعد عندنا نقطة مهمة جدا، يعني اللي هم يسمحوا لهم بالخروج، يعني إن يطلعون برا ويسيرون ويردون، فهل هذا يعني يكون له دور سلبي على الخادم وعلى المنزل؟
شوف خوي راشد، أنا من الناس اللي ما أيد الكلام هذا. لكن الدولة وضعت ضوابط لبعض العقود تقول أن تعطيها يوم إجازة تخرج برا. أما أعتقد كدولة الإمارات كثير من الأسر ترفض الموضوع هذا خوفا من الكلام اللي أنت تقوله. يعني واقعة من الواقعات أن خادمة كانت تروح في الإجازة وتفاجأ رب العمل بعد 3-4 شهور أنها حامل.
حامل.
كيف صرتي حامل؟ والله أنا أثناء خروجي تعرفت على أحد الأشخاص وقعوا في المحظور فحملت. هذه الأمور اللي خاف منها دائما رب الأسرة، خصوصا اللي عنده بنات اللي عنده أولاد.
نعم.
والمصيبة أنك أنت تخاف أنك أنت تكون المتهم دائما، يوجه الاتهام يعني هي بكل سهولة ممكن توجه لك أصابع الاتهام.
هذا أرباب.
هذا أرباب، فأرباب مشكلة وقع. حتى لو أنت بريء كبراءة الذئب من دم يوسف، لكن بتقع مشكلة، يعني بيصير علامات استفهام عليك ما بين أبنائك ما بين أسرتك ما بين زوجاتك.
لا بس سعادة العميد، هي اختلاف الثقافة. شوف يعني هذه لم ممكن في بلادهم، يعني في جنسية معينة مسموح إنه يعني يتخالطون ويطلعون. الأثر السلبي اللي على أفراد الأسرة، يعني الحرمة صارت، حصل شو ما حصل منها وردت العائلة، فردت العائلة بوضع يعني مختلف 95 أنه حامل وكذا وكذا. زين، العيال يتسألون منو اللي قام بارتكاب هالسالفة، شو السالفة، شو الموضوع، فهني تأثر على ثقافة العيال.
هي الله يطول بعمرك، مثل ما نقول نحن الخدم بشكل عام، يعني ما بنحدد من وين، هي ثقافة دخيلة علينا في البلد. نحن كان سابقا هي الأسرة اللي تقوم بكل الأعمال هذه، سواء كانت الزوج أو الزوجة يساعدها الزوج أو الأم أو الجدة في المنزل. بحكم التطور اللي حدث في البلد وانشغال الزوجة في عمل وانشغال الزوج في عمل والخروج من الأسرة الكبيرة إلى نطاق الأسرة الصغيرة، استلزم بضرورات الحياة العصرية أن يكون في شخص يساعد هذه الأسرة في قضاء احتياجاته. لكن هنا مثل ما نقول دائما أن المفتاح أو مربط الفرس عند رب الأسرة وأم الأسرة، كيف هي بتدير هذه الأسرة بطريقة توصلها إلى بر الأمان. لابد أن نكون في ضوابط، وهذه الإنسانة ما أعتقد اللي جاي تشتغل سواء كانت من أي دولة أو أخرى مهما كانت ثقافتهم في بلدهم، بالإقناع بالحديث بالكلام معها أنت ممكن توصل وياها إلى اتفاق معين. يعني نحن يعني أنا أتكلم شخصيا، وعاطنهم تلفون وعاطنهم تلفزيون وعاطنهم إنترنت، لكن خروج ما في، زيارات ما في خارج الأسرة. يعني
الأسرة
أي يعني هذه أختي، هذه بنت عمي، هذه كذا، لكن كل سبل الراحة متوفرة لها، فهي ممكن تستعيض بالخروج
يعني بالتواصل.
بالتواصل ممكن التليفون، ممكن بالسكايب، أمور كثيرة الحين متوفرة. يعني
نعم، أن هناك بلاغات مثل ما يقولون بلاغات غير حقيقية،
كيدي.
أن يعني الواحد تشرد بشكارته ومن القهر اللي فيه يصير مركز الشرطة يبلغ يقول هاي صار قعني شي عشان يبونه، لأنه هو عارف لو صار بلغ عنه هروب بالإجراءات بتأخذ مسار ثاني وتعميم وغيره وغيره، فهو يقول أنا سير أبلغ عليها عشان يبونه وأطلع حرتي فيها. فشو رأيك في هذه البلاغات وشو ردت فعلكم كرجال شرطة في هذا الموضوع؟
والله في حالات تحدث عنا أخوي راشد من هالقبيل، لكن عم أعتقد أن هذه التصرفات هي تصرفات شخصية، يعني لابد الإنسان لا من مراعاة ضميره في العملية هذه. طبعا القانون يتخذ إجراء عليه، بلاغ الكاذب. اي نعم البلاغ الكاذب، لكن نحن بغض النظر نحن ما بدولة يعني عسكرية بوليسية نبغي نسجل قضايا أو نبغي نرهق الناس بالأمور هذه. نحن نقول له يا أخي هذا الإنسان بينكم بين عقد، أخل بالعقد، في جهات ممكن تتعامل معه، لكن الإبلاغ بطريقة غير قانونية فقط للانتقام فقط للتشفي، هذه يعني ما من شيمنا. نحن دولة الإمارات العربية المتحدة، شيوخها وشعبها ناس سامحين قلوبهم طيبة، يا أخي اتخذ الإجراءات النظامية معها يفضل علشان ما تقع تحت طائلة القانون.
سيادة العميد، سؤالنا الأخير في موضوع اللي هو الوقاية والدور اللي نحن نبغي نقدمه حق الأسرة من ناحية الإرشادات وشو الأشياء الإجراءات اللي يقومون باتخاذها أثناء إحضار الخادمة أو أثناء ما تعمل الخادمة وبعد رحيلة، فنبغي نوضح هذا الدور الرئيسي من نصح وإرشاد ووقاية.
سؤالك مهم الله يطول بعمرك، لأن إذا اخترنا نحن جيد وعرفنا شو اللي نبغي ووصلنا طريقتنا في العمل أو طريقتنا في التعامل لهذا الشخص، أنا أعتقد كثير من المشاكل بتكون واضحة. أول بادي يكون من باب الاختيار، من نقطة الاختيار، يعني أنت من أي جنسية أو من أي بلد تختار. طبعا الناس الحين صارت تلجأ أكثر شيء تختارون والله هذا أرخص أو هذا أغلى. طيب هذا الأرخص أو هذا الأغلى أنت بناء على إيش اخترته؟ واحد يجيك بدون خبرة من بلد أنت ما تعرف عاداتهم وتقاليدهم، من بلد ما سبق أن حد ياب من هذه البلد، فأنت لما يجيك هذا الشخص تتفاجأ به، طريقة التعامل، اللغة، العادات والتقاليد، فعملية الاختيار مهمة جدا. كذلك خواتنا، يعني أنا أوجه لهم رسالة أن لا تنظرون للسن كأنه رغبة الزوج. أنا يعني أنا كزوج في حياتي ما اخترت خدامة، دائما أقول حق زوجتي يصير اختار اللي تبغينه. الكبيرة في السن صعبة العمل، يعني ما أقول ويبو 18
ثقيلة.
سنة ثقيلة، أمراضها كثيرة، فهمها على قدها، فهي بتخلق لك مشكلة فيما بعد. نختار السن المناسب اللي هي تقدر تشتغل وياك سنتين ثلاث سنوات بدون مشاكل. يعني فالعمر جيد لازم يختار، الخبرات الموجودة عند هذا الإنسان لا تستكثر 100-200 درهم وبعدين تتفاجأ أن هذا الإنسان لا يفقه من الحديث شيئا. يعني لابد أن يكون يفضل إذا كان لغة أخرى غير لغته، يعني مثل الإنجليزي، أو إذا كان متعلم عربي أو خبرات أخرى. اخترت أنت الحين، اخترت الجنسية المناسبة، اخترت على حسب المواصفات اللي تبغيها. طبعا الخطوة الثالثة أنا أشوفها مهمة جدا، أنك أنت تأخذ تليفون الشخص اللي تبغي تيبه قبل ما تيبه تتصل به وتفهمه أنك أنت بتي بيكون عمل كذا كذا، بتأخذ منك 10 دقائق وبتقوم بأم العيال أو الأخت
يعني.
إيه توضح لها الأمور قبل ما تي، بحيث أنه بعدين لا تقع في إشكال. خلاص يت الخادمة أو يت هذه الفئة إلى البلد، يفضل في البداية يجلس الزوج والزوجة والأسرة، كان أبناء ولا بنات،
استقباله
مش استقبالها يعني تعرفه على الأسرة وتكسر الحاجز النفسي. هي يعني خايفة تاركة أسرتها، تاركة أولادها، تاركة أمها، تاركة أبوها. فلما يشوفونك بالطريقة هذه أنت طلعت من نطاق العزلة وتكلمت معاها وشرحت لها شو وظيفتها، شو عملها، شو اللي بتسويه، شو اللي كذا، وتعاملها معاملة إنسان. يعني أنا شفت أشخاص معاملهم معاملة سيئة يعني.
والمكان أيضا مهم سعادة الأمير.
المكان مهم يعني أنت جالس يعني البيت
يعني ترتب له المكان المناسب سيادتك عشان مثل ما تقول وقت الراحة تأخذه بطريقة صحيحة. يعني
البعض يقولك والله أنا ما بعطيها تلفزيون. ليش يا أخي؟ هي بشر. البعض يبخل عليها في الأكل، البعض الله يعزك يبخل عليها في اللبس السيء. ليش يا أخي؟ هي بشر، عاملها مثل ما تحب تعامل نفسك. عاملها بإنسانية بنقول من الآخر يعني. فبالطريقة هذه إذا أنت خذت التسلسل الأمور إن شاء الله إن شاء الله طبعا الغالب يكون جيد، يعني النتيجة الريزلت بتكون جيد مع مراعاة ما سبق أن الحديث عنه. يعني لا تترك أموالك، لا تترك مقتنياتك الثمينة، لا تثق ثقة عمياء في هذا الشخص وتوليه أمور أسرتك من أموال، من مفاتيح البيت، من مفاتيح الخزنة. يعرف أمورك الخاصة مع وجود يعني أنت تتعامل معه، تعطيه جزء من الحرية وتعطيه رقابة ومحاسبة.
سيادة العميد أحمد بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة مشكور وما قصر على هاي المعلومات القيمة. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن الاستماع ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وملف جديد في برنامجنا. الله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم.